بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أن يجعلنا وإياكم ممن أفضل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. أيها الإخوة الفضلاء، موضوع مطالعتنا هذه الليلة موضوع عظيم جليل ينبغي لكل مسلم يحوم قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى أن يرعي سمعه من هذا الموضوع، وأن يصغي بسؤاله كله إليه، لأن هذا الموضوع هو الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده. أيها الأحبة، أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة المحبة، وهي صفة كمال تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. وقد أثبتها الله عز وجل لنفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة لا تشبه محبة المخلوقين، لأن الفارق بين الخالق والمخلوق كما بين السماء والأرض من البعد. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى يحب بعض الأسباب، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأعمال، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأخلاق، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأماكن دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة. فالله عز وجل يحب المحسنين كما قال عز وجل: واحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله سبحانه وتعالى يحب المقسطين كما قال سبحانه وتعالى: واقسطوا إن الله يحب المقسطين. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين كما قال عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها أي رديئها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يسكنه. ففي هذه الآية وهذه الأحاديث بيان إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نقتصر على أمر واحد مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أولئك الأشخاص، أولئك الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. فمع هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل نقف وقفات قصيرة عنا جميعنا أن نكون ممن دخل في هذه الصفة فأحبه الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن نتكلم عن الصفات التي إذا تحليت بها يا أخي المسلم أحبك الله سبحانه وتعالى يجدر بنا أن نوضح بين يدي هذا الموضوع تلك الفوائد وتلك الخصال التي يحوزها في الدين والدنيا من أحبه الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك سوقا وتشويقا للمستمعين أن يسلوا بقلوب حافرة وآذان طاغية لهذه الصفات التي تحبب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن ثم ينال هذه الفوائد التي رسمت على محبة الله عز وجل لعبده. فمن هذه الفوائد التي تحصل لك يا عبد الله عندما يحبك الله عز وجل ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكفنا لتنظر إلى الفوائد وإلى الجوائز والصلات التي تحصل لمن أحبه الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته احسب معي الفوائد التي تحصل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي ويده التي يسكت بها، ورجله التي يمشي بها، هكذا في الرواية. ولئن سألني أو وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. هذه هي أبي كم فائدة، كم فائدة هذه تحصل لمن أحبه الله عز وجل أبصده بارك الله. إذن فهذه ست جوائز، ست فضائل، ست مكرمات تحصل لك يا أخي عندما يحبك الله سبحانه وتعالى. إذا أحبك الله كان الله عز وجل سمعك الذي تسمع به، بمعنى أن الله عز وجل يوفقك إلى اتباع الخير والإنصاف إليه، كما أنه عز وجل يرغبك بفضله وكرمه عن أن تمعي سمعك إلى الخلل، عن أن تضعي سمعك إلى ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والكلمات النافية. فهذه مكرمة مدعونة من الله عز وجل لك لتحفظ هذه الجارحة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها، وحرم أناسا كثيرين منها وأصبرهم الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن الله عز وجل إذا أحبك أصبح عز وجل بصرك الذي تبصر به. وما معنى هذه الجملة بصرك الذي تبصر به؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى يلهمك ويوفقك إلى أن تعمل هذه الجارحة وهي جارحة البصر إلى النظر في ماذا؟ إلى النظر في كل خير، إلى النظر في كل بر، إلى النظر في كل هدى وتقوى. تنظر بها إلى كتاب الله عز وجل بتقواه، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يوفقك أن تعمل هذه الجارحة إلى مطالعة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياة معها، يوفقك إلى أن تعمل هذه الجارحة في الساعة لما سخره الله لنعبده سبحانه وتعالى حق العباده. كما ان الله عز وجل اذا احبك فان نعسه في فيك لان تعدم جارحه البصر فيما يحبه الله، ايضا يصرفك الله سبحانه وتعالى عن ان تعمل هذه الجارحه، ان تعملها فيما يسقطه عز وجل وفيما يصرفه. فلا تنظر اليها يا من احبك الله الى ما حرم الله، لا تنظر الى عوره المسلمين، ولا تنظر الى الكلام الباطل، ولا تنظر الى الصور الفاتنه الماجده، فهل تجبر مما حرم الله سبحانه وتعالى. فهاتان فائدتان عظيمتان تحصل للعبد اذا احبه الله. اما الفائده الثالثه وما اجلها وما اعظمها فهي قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وكنت يده التي يبطش بها. فالله عز وجل يوفقك لاستخدام هذه الجائحه فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويصرفك عز وجل ان تستخدمها فيما لا يحل لك شرعا. فلا تضرب بها مؤمنا لم يستحق الضرب، ولا تقل بها ما حرم الله عز وجل من الربا وما شابه ذلك. والفائده الرابعه هي ان الله عز وجل يقول: رجلك التي تمشي بها. ومن الذي يخبرنا عن معنى هذه الفائده لغتك؟ فهذه الفائدة هي أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لاستخدام هذه الجارحة، أن تمشي بها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تسير بها إلى ما يحبه الله، كما يصرفك سبحانه وتعالى أن تستخدمها فيما يحب الله عز وجل. الفائدة الخامسة قوله عز وجل: وإن سألني لأعطينه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وكثير من الناس يدعون الله عز وجل ويدعونه فلا يستجيب الله عز وجل لهم، لكن من أحبه الله عز وجل استجاب له، لأنه وعد فقال: وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. الله عز وجل قد أخذ على نفسه هذا الوعد وهو لا يخلف الميعاد، لكن هذه الفقرة مخصصة بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: ما من مسلم يدعو الله عز وجل دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعطيه إياها في الدنيا، وإما أن يستخر ما له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها في هذه الدنيا. فإذا دعوت الله عز وجل فاعلم أنك بين هذه الثلاث إذا لم تدعه بإثم ولا قطيعة رحم. الجائزة الثالثة والفضيلة الثالثة لك إذا أحبك الله قوله عز وجل: ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا قطع من الله عز وجل مؤكد بالقسم وبدون التوكيد، انك اذا استعذته في شيء استعاذك الله سبحانه وتعالى منه. فاذا وقعت في مأزق وانت قد احبك الله فما عليك الا ان تستعيذ بالله عز وجل من هذا المأزق، فسوف يخرجك الله سبحانه وتعالى منه بقوله عز وجل: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. هذه ست فوائد تحصل لمن احبه الله فقط؟ لا، هناك فضيله سابعه، هناك هبه سابعه يقلعها الله عز وجل عليك اذا احبك. ما هي هذه السابعه؟ هي ما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تنتبه معنا لهذا الحديث العظيم الجليل وأن تتصوره. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فلان، إني أحب فلانا فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل هذه الأهل السماء إن الله يحب فلانا فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ماذا؟ ثم يوضع له القبول في الأرض فيصبح محبوبا في الجنات. الله أكبر، هذه عندي أسلت فائدتي وأعظم فائدة. كيف تدرك ذلك؟ كل واحد منكم يسأل نفسه هذا السؤال، لو أنه نما إلى علمه أن الملك أو الأمير أو الوزير أو من هو أعلى منك في المنزلة أو من هو كبير عليك، وإنما إلى علمك أن هؤلاء جميعا أو أحدهم ذكروا اسمك في مجلس بين حاشيه بين خيار حاشيتين، ما هي النفسية التي تشعر بها؟ لا شك يا أخي أنك سوف تصير فرحا بذلك، وسوف يصل كثير من الناس إلى درجة الخيرة بذلك. أنا ذكرني خليل باسمي عند حبال حاشيته، أنا ذكرني خليل باسمي عند أفضل من يجالسه، أنا مديري ذكرني في اجتماعه عند المسؤولين جميعا. هذا في أمور الدنيا، هذا في أمور الدنيا، هذا معنا مع المخلوقين. لكن إذا حبك الله سبحانه وتعالى يتكلم الله عز وجل باسمه ملك القلوب من خلق القلائد، يتكلم باسمه فيقول عند من؟ عند أكرم ملائكته وأفضل ملائكته، يقول يا جبريل إني أحب فلانا ابن فلان يسميه باسمك. فجبريل عليه السلام يحبك، ثم يأتي عند من؟ عند الملائكة، عند المطهرين، عند عباد الله عز وجل الذين لا يفترون عن عبادته، فينادي باسمك فيهم فيقول إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه فيحبوك. ثم بعد ذلك ما الذي يحدث من جراء هذه المحبة؟ يغرق الله عز وجل محبتك في قلوب الناس فيحبونك ويجيبونك ويعظمونك. هذا الشيخ ابن باز مثلا محبة مغروسة في قلوب الأجانب وقلوب الشباب وقلوب كبار السن وقلوب أهل الخير والصلاح وقلوب أهل الشر والفساد، هذا واضح ومعلوم. إذا يقول إن شاء الله أنه ممن أحبه الله عز وجل، وهكذا العلماء والصلحاء والفضلاء إذا أحبهم الله سبحانه وتعالى غلط محبتهم في الأرض فأصبح الناس يجدونه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عبد صفتين، صفة في السماء وصفة في الأرض، فمن حفظ صفته في السماء حفظ صفته في الأرض، ومن ساء صفته في السماء ساء صفته في الأرض. ومحبة الناس لك كيف تروى الجيد إذا أحبوك لأجل صلاحك وابتسامك؟ لما؟ لأنه لشهداء الله في أرضك، فإذا أحبوك معنى ذلك أن هذا دليل أغلبي على أن الله عز وجل يحبك. ولذلك لما مر في الجنازة من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفت راحت جنازة، جاءت جنازة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فجر الصحابة لذلك فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال مرت نطت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت الجنة لأنكم شهداء الله في أرضه، ومرت الجنازة الثانية فأثنيتم عليها شرا الأولى خيرا والثانية شرا فقلت وجبت أي وجبت النار لأنكم شهداء الغائبين. بعد هذا وبعد أن اتضح لنا ما لا يحصل للعبد اذا احبه الله عز وجل. هنا ان شاء الله تفتحت الاذان وحضرت القلوب لتسري الى الصفات والى الجهود التي اذا تقنطها الشخص وتحلى بها احبه الله سبحانه وتعالى، ثم حصل له ما سبق من الفضائل. فأول هذه الصفات وأجل هذه العود هي محبة الصالحين، محبة الصالحين توجد للعبد أن يحبه الله سبحانه وتعالى. قد يقول بعضكم ان سمعنا الفضائل المرتبة على محبة الله عز وجل للعبد ظننا انك ستأتي بصفة لا تضاهى، بينما انت اتيت بهذه الصفة القليلة في اعين كثير من الناس. محبة الصالحين، نعم محبة الصالحين، وإن اعتبرها بعض الناس أمرا خفيفا إلا أنها أمر ثقيل عند الله سبحانه وتعالى، توجب أن يرتفع بها من تحلى بها إلى منزلة المحسوبية فيحبه الله سبحانه وتعالى. طيب أنا الآن طالب بأمور منكم، الأمر الأول ذكرية كان أن محبة الصالحين أرفع الحد إلى هذه المنزلة العظيمة التي ذكرنا من الصفات الشيء الكبير لمن تحلى بها، أو ذكرنا من الفضائل الشيء الكبير لمن تحلى بها. ثانيا، لما أصبحت محبة الصالحين في هذه المنزلة العالية؟ فنقول أما بالنسبة للأمر الأول فهو الدليل على أن محبة الصالحين توجد محبة الله عز وجل لمن أحبه، أي ليس لحالي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل خرج من بلده يريد بذل الفطر، فيقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل خرج من قرية إلى قرية أخرى لزيارة أخي له في الله، فانظر الآن ما هي الأمور التي وضعت في طريق هذا. واعلم أن هذه الأمور ليست لأجله وحده، لا، إنما ليعلمها الناس جميعا إلى أن تكون خرج من قريته متدشكلا للأقطاب متحملا للأضرار يريد قرية أخرى. كان السيارة قبل خرج يوسف ويبيع أقدامه هي القبلة وإنما يسير على أقدامه في حجم صغير. خارج من قريته من فاحة وفتوة ومن فراج وعنف لأهله وأبناء إلى قرية ثانية. فما يريد في القرية الثانية؟ يريد أقل له في تلك القرية يزوره في الله. أرقد الله على مدرجته ملك، يعني جعل الله عز وجل ملك من ملائكته في صورة بشر يجلس في الطريق بين القريتين. ليه؟ لكي ينبهنا على ما سيأتي في هذه القصة. فجاء الرجل يسير يمسك القرية وإذا بالشخص واقف أو جالس شخص عادي، سلم عليه. قال الشخص اللي هو في الحقيقة ملك، قال له: إلى أين أنت لي؟ قال: أريد القرية الفلانية. قال: أين فيها؟ قال: لي فيها فلان ابن فلان، أريد زيارته. قال له: هل لك من نعمة تردها عليه؟ يعني هل أنت تهدد له لكي تأخذ منه نعمة أنت أعطيته إياها؟ أو فضل تريد أن ترد منه؟ أو ما جرى ذلك؟ قال: ولكني احببت في الله. فقال هذا الملك الذي في صورة رجل: فانا رسول الله اليك، ان الله قد احبك كما احببت الأمر لنا من هذا الحديث أن محبة الصالحين وزيارتهم ومجالستهم إلى كل توجب محبة الله عز وجل لعبده. حديث الأمر يبين لنا هذه القضية. يقول أبو إدريس الخولاني وهو أحد كبار التابعين، يقول ذهبت إلى دمشق فدخلت الجامع لاصطدام ابني فإذا بسكن أحراق الثنايا شاذ يفصل الناس عن قوله، فإذا تنازعوا في شيء عرفوه عليه ثم انصرفوا دون أن يختلفوا عليه. فوقع في قلبي محبة الناس، فلما جئت من الغد هجرت إليه قال قبل هذا تعالى عنه. قال من هذا؟ قال هذا معالي بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يكثر العلماء بين يديه يوم القيامه، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الامه في الحلال والحرام فجاء ابو ادريس الصولاني من بكره يقول فهجرت إليه أي أتيت إليه مبكرا، فأتيته من قبل نجر في الأداء نجر أن هو ظهره أفزع أو يكون في حالة من أهل الأمن ينظر إليه فيها فهو يعلم أن هذا مفتح لا جاء إليه الوجه حتى جلبته بعزه. قال فأتيت إليه من قبل نجر فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام، فقلت والله إني لأحبك في الله. هذه الكلمة التي قد يتهاون بها كثير من الناس أو يعتبرونها أمرا هينا لفتت انتباه معاذ رضي الله عنه فاستبعد وقال له قال لله احببتني؟ قال انت لا توفيت ان لا احببت الا بالله. قال له قال لله احببتني؟ قال ابي لا. فقال له معاذ ابشر اسمع الى اخبارها الكرام لعلنا ان نكون من يدخل فيها. المؤمن دائما يستبشر بالخير فهذه اعظم بشاره لانها بشاره ممن لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي. فقال له معاذ ابشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجب. يقول قال الله عز وجل وجبت وجبت محبتي لمن؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاولين فيا والمتبادلين فيا. هكذا رواه الامام مالك بن وقع باسناد صحيح. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاولين فيا والمتبادلين فيا. اذن الان تبين لنا ان محبه الصالحين ومجالسة الصالحين وزيارة الصالحين توجب أن الله عز وجل يحب من أحبه. لماذا محبة الصالحين وزيارة الصالحين والجلوس مع الصالحين أوجب هذه المنزلة؟ الجواب يتبين في هذه القصة التي سأريدها الآن ثم بعد ذلك لعلك عظيم. تعرفون يا إخواني أن البكاء من خشية الله عز وجل من أعظم العبادات وأجلها، أليس كذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى ماذا؟ حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن إذا حل
هل يمكن الجاهة للطلاق؟ يمكن؟ هل يمكن أن تنسل
إذا ما يمكن الجاهة؟ ولذلك من الطبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل رجل ذكر الله قاليا فقضت عينه. إن أنك نفسك جميعا أن الذكر من خشية الله صفة من أجل الصفات عبادة من أجل العبادات لا تخرج إلا من قلب مؤمن. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى فقال له أبو بكر يا عمر كم صدقتهما إلى أم أيمن يزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها؟ قال أبو بكر قال عمر حسنا نمشي بك. ذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن وهي صحابية جليلة عابدة فاضلة. فلما جاء إليها وجلس عندها وجداها تبكي فقال لها لا يبكيك، أما تعلمين أن لا عند الله خير لرسول الله؟ هم ظنوا أنها تبكي تأسفا لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا يفكرون فاجعتها فقال لها ألا تعلمين أن الذي عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا أجعت هنا؟ قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ولكني أبكي لانقطاع الوحي إلى السماء لانقطاع الوحي الذي كان يسعف المسلمين في قضاياهم الواقعة فينزل بحرها وتوضيحها. أبكي لانقطاع الوحي الذي هو نور يستغيث به المسلمون. فماذا فعل أبو بكر وعمر؟ هيجتهما على الضفاء فبكيا معها. هنا في هذه الصورة يتبين لما كانت بحقة الصالحين في هذه المنزل. لما زار صالحة من الصالحات أورثت هنا عبادة من أجل العبادات وهي الذكرى من خشية الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا هو السر في رفع منزلة محبة الصالحين، لأن مجالستهم خير على كل الأحوال والمقادير، لأن من أحبهم فهو محب لما هم عليه من الخير والاستقامة. أما من أبغضهم آذان الله وإياكم فإن قلبه قد انطوى على كره ما يقوم به هؤلاء الصالحون من الأعمال الصالحة الخيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليد الصالح والجليد السوء فحامل المسك ولا بتركيه، فحامل المسك إما أن يحليك، ومعنى يحليك فلا يهديك يعني يهديك، إما أن يحليك يعني يهديك هدية تسعود رائحة طيبة أو واحد، إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة فأنت تستفيد منه على كل الأحوال والتقادير. لو تجد معزول تستفيد من أعظم فائدة، وهي ماذا؟ أن يكفك عن مجالسة أهل الشر والفساد الذين دائما يبينون لصاحبهم ومجالسهم كل سمية وسوءة.
ولذا مثلها في الحديث كنافسيين، إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق ثيابك. هذه صفة الأولى ومجالها يطول والكلام فيها يتشكل، إلا أن نريد لك الوقت أن تصل إلى صلة ثانية إذا تحليت بها يا عبد الله، إذا تقلبت قيامها يا عبد الله أحقق الله سبحانه وتعالى. الخطوة الثانية خطوة غفل عنها المسلمون، ولما غفلوا عنها وقعوا في شرك ماذا؟ في شرك الذلة والفراد، في شرك الضعف، في شرك عدم القوة والهيبة التي كانت في أجدادهم في أصنافهم الماضية. هذه الخطوة هي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأقوال والاعتقادات. هذه الخطوة كثير من شبابنا في غفلة عنها، والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن البصري: فكان علامة حبه إياه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسن اجتمع فيه كل خير وهدى وبر وتقوى، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويسأل الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نجعله مثلا الأعلى وأن نجعله قدوة الكبرى، فنجد الأقوال والأفعال والاعتقادات نزلها بميزانه صلى الله عليه وسلم، فما وافق أعماله صلى الله عليه وسلم وأقواله واعتقاداته فهو حق وما خالفها فباطل. كل هذا التعبير لا يقبل الا بهذا الشيء الاقناع بالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وان تطيعوه فتهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد للهداية. كثير من الناس يتخبطون في مفهوم السعادة، كثير من الناس لا يدرك معنى السعادة، كثير من الناس حجب عن معنى السعادة، فأحد يراها في الأموال وكثرتها، وآخر يراها في النساء وكمالهن، وآخر يراها في القصور وتجريد العبارات، ورابع يراها في كذا وكذا وكذا وغلق الكل. هذه ليست معيار للسعادة. المعيار الصحيح للسعادة من الذي يعلمه ومن الذي يدركه؟ لا يدركه ولا يعلمه إلا الذي خلقنا وكبرنا سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم منهج السعادة الصحيح، ولقد وصفه الله سبحانه وتعالى لنا وبينه وكلا ووضح، لكن أبى كثير من الناس إلا بصورة. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن لن عبد الله عنه من بشر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله اكبر. يا من تبحث عن السعاده، يا من تشأب في الوقوف على حوزها ورزها، ها هي في هذه الآية يجليها ويوضحها ربك الذي هو أعلم بشأنك وبما يصلحك. محجوبة بالسعادة، السعادة الحقيقية ليس الغنى عن شدة العرق ولكن الغنى في النفس. السعادة الحقيقية محجوبة عن كل إنسان إلا من تحلى بهاتين الصفتين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما هو العمل الصالح؟ يقول سويد بن عياض رحمه الله على قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أصدقه. قيل له: فما أصدقه؟ قال: ما كان متابعا ما كان خالصا لله عز وجل متابعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا جاء الصالح رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما بقي من شيء، ما بقي من شيء يقدم الى الجنه الا وقد بين له، وما بقي من شيء يحذر من النار إلا وقد بين لكم. يقول أبو البر راوي هذا الحديث كما عند الطبراني وغيره في إسناد لا بأس به: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في الجو إلا ذكر لنا منه العلم. ولما جاء بعض الأهل بأسلوبه القبيح بأسلوبه بالسخري يقول سلمان الفارسي: لقد ألم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فقال له سلمان: نعم، علمنا حتى القراءة، أو اليهودية لقد علمكم يقول كل شيء حتى القراءة. فالآداب التي يحتاج إليها الناس في قضاء الحاجة سيئها النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما هو فوقها في الملاك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحطة البيضاء ليلها كنهارها لا نزيغ عنها إلى هالك، فأنا من علمك الأسوة في غيره، فأنا من نطلب الأسوة في غيره. والله لو أننا تابعناه حقا السابعة لم نلتفت إلى الظرف ولم نلتفت إلى أحد من البلد لا عزل الله عز وجل ولا رفع عنه. وأذكر قصة ذكرها الحافظ ابن كثير في كتابه البداية من البداية، بعد ذكرها جيدا ولكن من اطلق أن المسلمين في عدة غزوات كانوا بمرقا من العدو، كانوا بمرقا من العدو، وكان العدو لا كثرة في الأقراب. ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وهذا ذكرها جيدا ولكن تحصلها أن المسلمين في عدة غزوات كانوا بمرقا من العدو، كانوا بمرقا من العدو، وكان العدو ذا كثرة في الأكراد في العدد وفي العدة، فكان المسلمون متهيئين من الالتحام معه في القتال. فأمرهم بعض من حضر الغلطة أن يعمدوا إلى شجرة من الشجر فيأخذوا من أغصانها ما ما يجعلونه للمساوين. فبك انطلقوا لهذه الشجره واخذوا من اغصانها مساوين فاخذوا يتسوقون. الكل يتسوق. العدو لما شمت هذا الرمه فزت والقي في رمه الرعب. قال هذا الذي وحول يصلون اسنانهم ليأكلون لكم. فهرب العدو عن بقر صرف الى سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عز الله عز وجل بركتها الى ان قام بها فهزم بها عدوهم وعزهم ونصرهم بها. اذا فاجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على التحدي به في كل الامور امر ينبغي لكل مسلم عاقل ان يكون رافعا للوقت وان يكون مسارعا فيه اجدنا مسارعا. فاذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه من السنن فليلتزمها وليبادر الى عملها وتنفيذها. فان العمل بالسنه يورثك فضائل لا تعد ولا تحصى. منها ان الله عز وجل يحبك كما تقدم لنا في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب اليك بالنوافل. هل يسال عن النوافل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حتى احبه. والصحيح في معنى النوافل هنا النوافل عموما نوافل الصلاه وغيرها صيام صدقه صلاه. فلا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته الى امر المزيد وفريده اخرى اصيب بها الكلام وهي اننا اذا التزمنا بالسنن وعرضنا عليها في النوافل فإن هذا مسلم وحس لنا من الوقوع في البدع. لأن الناس مثلما هجروا السنة حلت محل عزها. ولذلك يقول ابن عباس: لا من عالم إلا ويحدث الناس في بدعة وينتزع بها السنة. لأنهم إذا أعرضوا عن السنة انتزعت منهم فحلت مكان عزها. ولذا فإنك إذا تألفت بوقع كثير من الناس أرى أن البدعة سواء كانت كلية أو دون ذلك تخالفهم وتساكنهم دون استيعابهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله يا اخواني بالحرص على معرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم والحرص والاجتهاد على تنفيذها. أنس رضي الله عنه انظروا إلى أن الصحابة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الامور المباحه. يقول: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الزكاة من حوالي صحف الصحفه. الزكاة تعرفون ما؟ اللي هي الصحفه. يقول انس: الا ازال احبها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الامر كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل امر حتى حين على عبده من حفظ جد باهتمامه بذلك ومتابعته له والحرص على الوقوف على كل ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من جمع تصديقه وتنفيذه. هذا نسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته الجلى وافعاله الحميده ان يجعلنا واياكم هداة المهتدين خير ضالين ولا مهتدين. وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا حجه علينا وبما استجبت صلى الله عليه وسلم وبارك احنا في نفسنا. الاسئله كثيره والوقت ضيق لكن نقتصر على بعضها. السؤال يقول: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فما معنى الحديث وخاصه كلمه الخفي؟ معنى الحديث ان الله عز وجل يحب الاتقياء من عباده والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقائد. يقول الله عز وجل: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعزه للمتقين.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الى اخر الايه، الى اخر الايه. وقوله الغني المقصود به الغنى هنا غنى النفس، لان هذا الحديث يفسره الحديث الاخر وهو ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم او في الصحيحين انه قال ليس الغنى عن كثره العرب، يعني عن كثره المال، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا حق. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله نحن في سعاده، نحن في سعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لكانتون عليها بالسيوف. هذه السعادة هي سعادة التقوى، هي سعادة الإيمان، هي نفسة وحرارة الإيمان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال احنا بالصلاة لأن راحة القلب. فهذا هو المقصود بالجنة. الخفي هو الذي يخفي أعماله ويحاول ألا يبذر من الاعمال الخيريه ما يرد الناس الا اذا كان هناك مصلحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعه الذين يظلهم الله تظله يظل الا اذا ظله رجل تصدق بصدقه حتى لا تعلم ثماره ما تنفق يمينه. هكذا الروايه. لكن اذا كان في اقبال العمل مصلحه فان هذا ينتظر اليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس الفقراء امر الصحابه بالانفاق، فجاء احدهم بصحه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم امام الناس فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. إذن فهنا الخفي المقصود به من يخفي أعماله بقدر طاقته واستطاعته، وإذا كانت المصلحة في إبراز العمل فعليه أن يبرزه ويكون ذلك محمودا. السؤال الثاني، أنا أجد في نفسي أول الليل ضغطة في القيام والصلاة ولكن في آخر الليل أجد صعوبة قتلة، وإذا قمت لم قتل أرجو بيان أسباب ذلك وأسألك هدي أن تغلب. أولا نشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيك لأنك تحليت بفقرة تطاعت عنها لا أقول كثير من المسلمين بل أكثر المسلمين، ألا وهي قيام الليل. الصفة التي قال الله عز وجل عن أصحابها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يسألون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من خطة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلك الصفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله إلى أبواب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناصرية فنشكره ونسأل الله لك الثبات. أما بالنسبة لما قلت فإنك إذا أحسست من نفسك ضعفا في قيامك آخر الليل فالمستحب لك أن تقوم أول الليل، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا شك أن القيام آخر الليل أفضل وأكمل، لأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفره، فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وذلك إلى أن يطلع الفجر. لكن هذه الفضيلة تترك إذا خشي الإنسان على نفسه أن تفوته صلاة الليل فتغلبه عيناه فينام. هذا أمر. الأمر الثاني، من وجد في نفسه القدرة على القيام في آخر الليل وكانت هذه عادته ولكن مرة من المرات طفت عينه ونام ولم يقم إلا بعد أن أذن الفجر، فإن هذا يبشر بأن الله عز وجل منحه جائزتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوى
أن يكون للنبي فقد بث عيناه على النوم كتب الله عز وجل له قيام ليلة وكان نومه طبقة من الله عز وجل عليه. إذا النقص ينبغي الإنسان إذا عرف النقص أنه لا يكون ناقص الليل أنه يصلي أول الليل وهذا أفضل بحق كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا علم أنه إن شاء الله يقول في آخر الليل من أصبح أن يجاهد نفسه على القيام فيقول إذا مسلم ونام ولم يصل القيام في ليلة من الليالي مرة في الشهر مرتين ثلاث مرات فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب قيامه. سائل يبدو أن السؤال هو على وجه التعقيد الصريح فجزاه الله خير. يقول كيف نجمع رحمك الله بين حديث ابن ايمن بانقطاع الوحي وبين قوله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي؟ لا تعارض، لان الشريعه محتمله ولا شك وهذا باجماع فهو نص القران والسنه، لكن الامور التي تقع او يقع فيها الاجتهاد اما كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا يقتل فيها لكن لم ينقطع الوحي كم في هذه الامور فيختلف الصحابه او يختلف من بعدهم فيحصل شيء من الاضطراب ولا كان على ذلك بسبب ذلك بسببها. فمثلا قضيه البيعه ابي بكر رضي الله عنه حرم للصحابة من الخلاف أو الأمر والتفاهم في هذه القضية، لكن لو كان من ذلك القضية النبي صلى الله عليه وسلم موجود لرفع القضية وانتهى، لأن بالفكرة ليس على أن الدين لم يكذب لا حكمة، لكن الأمور التي تكون محلا للاجتهادات لو كان الوحي موجودا لحصل فيها وانتهى، فهذا هو وجه الفكرة، هذا هو وجه الفكرة، لا أن الشريعة غير ناقص. يقول وبعد يقول ان في الكلية معاني اسود او قلب هل نحتاج لهذا المرض الكبير؟ هذه تحتاج الى محاضرة، لكن اكتفي بكلمة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فيها قسوة القلب من اربعة اشياء اذا جاوزت قدر الحاجة الأكل والجلد والكلام والمقالة، فهذه الأمور الأربعة ينبغي للمسلم أن يزنها في ميزان الشرع وأن يتعامل معها تعاملا شرعيا، فإذا ما فعل ذلك فإن قلبه سوف يكون صالحا بإذن الله سبحانه وتعالى، وعليه كذلك إكثار ذكر الموت فإن ذكر الموت يوجب لين القلب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا ذكرى هذه اللذات وهذه اللذات. هل يقول ان الكافر يدخل في كثير من امور الدين تطبيق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يجد نفسي في بعض الاوقات اضعف امام المعاصي التي تعد من الكبائر بعد ان اشعر بنفسي، وكثير من الاوقات تبكي قولا من الله ولكنه عندما تتزين في هذا المرض يقع فيه، فما الجواب في هذا المرض؟ اولا لا تبكي عنك اذا بكيت من هذه المعصيه وندمت على فعلها فان ذلك يمل عن قولك الى الله سبحانه وتعالى نرجو ذلك، هذا امر. الامر الثاني عليك اذا وقعت أكادت نفسك أن تقع في مثل هذه المعاصي أن تسألها الأسئلة التي حسنناها إبراهيم بن أدهم رحمه الله عز وجل، فإن شيخا جاء إليه فقال له يا إبراهيم إني أريد معصية، فقال له أريد أسألك مسائل فأجب عليها ثم أعطي الله عز وجل، قال إذا أردت أن تعطي الله عز وجل فلا تعطي الله على أرضه، ما يمكن ما أردت ذلك، إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاذهب إلى مكان لا يراك الله عز وجل فيه، لا يمكن كل الأماكن يراني الله سبحانه وتعالى فيها. قال إذا أردت أن تعطي الله عز وجل فلا تأكل من نعمة الله سبحانه وتعالى. قال لا يمكن، كل ما يأتيني من نعمة الله سبحانه وتعالى ذبحي وبصري ومعقلي ورزقي. إذا فالمراقبة لله سبحانه وتعالى بجزء هذه الأمور تجعل بين الإنسان وبين المعاصي حاجزا. فإذا غفلت عن المعصية أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا خلوت بريدة في ظلمة لم يبق داعية إلا العصيان فاستحي من ذكر من ذكر فاستحي من نظر الإله وكلها عند الذي خلق الظلام يراني. وما حكم ساعة الصفات الذميمة؟ بين الاخوان فيقول ان فلان فيه من الصفات الذميمة والقبيحة والوكالة كيف يكفر صحته وعن سره بالنسبة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ارتكب امرا عظيما انا وهو الافتراء، والافتراء فيه ايذاء للمؤمنين. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. الذي يفتري على المسلم على اخيه وحبيبه المسلم افتراءات كارثه فيقول انه يفعل كذا وكذا من الصفات القبيحه وهو لا يفعل ذلك فقد وقع في جرم عظيم. وخطر كبير لانه قد استعقد انتاج حفظ اخيه المسلم وتكلم فيه لما لا يحل. فليتق الله عز وجل مثل هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن الغيبة اياكم والغيبة. فقيل ما انا الغيبة؟ قال ذكرك اقاك بما يكره. فقيل له ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. يقول احب الجد قصيده من قصائد يقول عندك تروح للصلاة تصلي بعض الوساوس السريوية فما هو الحل؟ الحل يتطلب في ثلاثة سرية أو أربعة. الأمر الأول أن تدخل في هذه الصلاة وأن تصلي طويل على أنها آخر صلاة تؤديها مع الناس. اعتبر نفسك أنك ما أفضل عند هذه يصلى عليك صلاة في المسجد. هذا يعين على الخشوع وضبط النفس في الصلاة. ولذلك جاء في حديث منذر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله عظني وأوجز. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنت قلت في صلاتك فصلي صلاة موزعة. ولذلك قيل لأبي بكر بن أصل مثل حالك في صلاتك؟ قال إذا دخلت الصلاة جعلت الله عز وجل ارتفاع وجهي وجعلت ملك الموت خلف ظهري وجعلت الجنة تحت يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي. فما ظنك بمن دخل الصلاة وهذه حاجة عليك سيكون خاشعا لك؟ هذا أمر. الأمر الثاني إذا تسلط عليك الشيطان في الوساوس والخطرات في هذه الصلاة فما عليك إلا أن تفرع وتسجع وتتحصن بكلمة واحدة. لكن الكلمة هذه بحين تفصلها تفصلها من قلبك مليها على لسانك فتنطق بها ما تأتي بها في لسانك فقط وقلبك يعز هذه الكلمة هي وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا هجم عليك الشيطان في صلاتك ويصلك فما عليك إلا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي أعتصم وأحتمي وألتجي بمن في ملك الملوك بمن من أرض عند مخالف الله عز وجل من الشيطان الحقيقي. ولذلك في صحيح مسلم عن عثمان بن ابي عوف رضي الله عنه انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الشيطان قد حان دوني ودون صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسست عبد عز بالله لجده فإنه لا يأتيك. يقول الإنسان في هذه الأرض رضي الله تبارك وتعالى عنه: ففعلت ذلك فأذهبه الله سبحانه وتعالى عنه. الأمر الثالث وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة قاف عندما ذكر الآيات العظيمة فيها، قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد، أو ألقى السمع فهو شهيد. الله سبحانه وتعالى ذكر عن غيره يذكر به الانتفاع للمسلم بالذكر، فقال: إن في ذلك لذكرى لمن يكون ياتنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لماذا كان القلب؟ حاسين. إن في ذلك لإنسان الإنسان الحق. كيف تنسوي؟ قلت أنا قلوب. لا، لمن كان له قلب حاسين. لأن القلب الذي يستقي بدنه هو يوز. إن في ذلك لذكرى لإنسان الحق. إن لنا قلوب. لماذا كان القلب؟ المقصود هو القلب الحي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو ألقى. فهذا هو الذي ينتفع بصلاحه. ولعلي أتكلم بقليل على هذه القضية لأنها من أهم القضايا وأسئلة قليلة. يا إخواني، الصلاة أفضل ما تحاسبون عنه يوم القيامة. فإذا صلحت الصلاة أصلح عنه صاحبها، وإذا فسدت فاق وفسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: إن الرجل لينكتب من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها. ويقول إلى أخي الحج، ويقول ابن عباس: ما لك من صلاتك إلا مع القلب. الخشوع في الصلاة هو بمثابة الجروح من الجحد، بمثابة الجروح من الجحد. فإذا قطعت الخشوع هل يكفي الخشوع؟ وإذا قطع الركع هل يكفي الخشوع؟ إذا انتهى الصلاة فالركوع والخشوع في الصلاة هو نفس هذه الخشوع. ولذلك لما أجرى الله على المؤمنين وامتدحهم ما كان عندهم به، قال: قد أكثر المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في آخر الآيات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فهم فيها خالدون. إذا الخشوع في الصلاة أمر عظيم جليل ينبغي أن نتجسم به. سبحان الله العظيم. لو وقفت أمام ملك أو أمير أو وزير أو مديرك وهو يتكلم معك، هل بالله عليك لتقف عن يمين وشمال وتحرك رجليك في الصحيفة والدافية وتميل يمين وشمال وأنك تتجرى في الصحيفة توجد القيام؟ أم أنك تظهر له الاحترام والتقدير والإنصاف لما يقول لأنك تبشر المتعصب؟ لا، أنا أقصد إن الله كان قاعدة تقف بين يدي ملك الملوك، بين الله سبحانه وحي بين الله سبحانه وتعالى، ثم تنصرف عنه يمين وشمالك ذكر تصيب بعض الآثار من أن عند الله عز وجل إذا كفر عبده بتكفيرة بالإسلام فقال: الله أكبر. قال: ولم أقصد كفر بيني وبين عبدي. فإذا انصرف العبد يمينا وشمالا قال الله عز وجل: أينقلب إلى خير عندي أقصد كفر بيني وبين عبدي. فتوقف الكفر فتوكل إلى نفسك فيتفرج بالتشريطات فيتحقق في المساحات وفي أرضي أرضها. فمن الناس من يبني عمارة، ومن الناس الصلاة من يعلن في الحمال، ومن الناس الصلاة من يحاس الحمال، ومن كما ذلك. هذا حاضر عليك أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما سألته عليك عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد. فهو نقص في الحقيقة على المسلم ان يعتمد هذه الصلاة وان يقبل على ربه سبحانه وتعالى فيها، وان يحاول بقدر حمص وطاقته ان لا ينصرف على الله سبحانه وتعالى يمين وشماله. اذا تليت ايات الروح القدس تضررت ام تزكيت. يا اخواني، الان اصبحت قلوبنا جميعا الا من رحمه الله اقسى من الحجاره.
الله يقول لو انزلنا هذا القران على الجبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. الانسان يقرا الايمان بايات الاحرام معنى الاسلوب في بطن الاسلام. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزن واياكم كثر المسلم وان يوفقنا واياكم لطاعته وان يحيينا على السنه الثانيه والسنه ويميتنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أن يجعلنا وإياكم ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. أيها الإخوة الفضلاء، موضوع مطلقتنا هذه الليلة موضوع عظيم جليل ينبغي لكل مسلم يحوم قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى أن يرعي سمعه من هذا الموضوع وأن يصغي بسؤاله كله إليه، لأن هذا الموضوع هو الأسباب الجالبة من محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. أيها الأحبة، أهل السنة والجماعة مثبتون لله سبحانه وتعالى صفة المحبة، وهي صفة كمال تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. وقد أثبت الله عز وجل لنفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة لا تشبه محبة المخلوقين، لأن الفارق بين الخالق والمخلوق كما بين السماء والأرض من البعد. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى يحب بعض الأسباب، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأعمال، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأخلاق، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأماكن دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة. فالله عز وجل يحب المحسنين كما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله سبحانه وتعالى يحب المقسطين كما قال سبحانه وتعالى: واقسطوا ان الله يحب المقسطين. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين كما قال عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها أي رديئها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يسكنه. ففي هذه الآية وهذه الأحاديث بيان إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نقتصر على أمر واحد مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أولئك الأشخاص، أولئك الأفراد، أولئك الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. فمن هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل يقف وقفات قصيرة عنا جميعنا أن نكون ممن دخل في هذه الصفة فأحبه الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن نتكلم عن الصفات التي إذا تحليت بها يقفي المسلم أحبك الله سبحانه وتعالى، يجدر بنا أن نوضح بين يدي هذا الموضوع تلك القواعد وتلك الخصال التي يحوزها في الدين والدنيا من أحبه الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك ذوقا وتشويقا للمستمعين أن يسقوا بقلوب حاضرة وآذان طاغية لهذه الصفات التي تحبب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن ثم ينال هذه الفوائد التي رسمت على محبة الله عز وجل لعبده. فمن هذه الفوائد التي تحصل لك يا عبد الله عندما يحبك الله عز وجل ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقفنا لتنظر إلى الفوائد وإلى الجوائز والصلات التي تحصل لمن أحبه الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته احسب معي الفوائد التي تحصل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي ويده التي يسلك بها، ورجله التي يمشي بها. هكذا في الرواية: ولئن سألني أو وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. هذه يا أخي كم فائدة، كم فائدة هذه تحصل لمن أحبه الله عز وجل. إذن فهذه ست جوائز، ست فضائل، ست مكرمات تحصل لك يا أخي عندما يحبك الله سبحانه وتعالى. إذا أحبك الله كان الله عز وجل سمعك الذي تسمع به، بمعنى أن الله عز وجل يوفقك إلى اتباع الخير والإنصاف إليه، كما أنه عز وجل يرضيك بفضله وكرمه عن أن تبعي سمعك إلى الخنا، عن أن تبعي سمعك إلى ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والكلمات النابية. فهذه مكرمة مدعونة من الله عز وجل لك لتحفظ هذه الجارحة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها، وحرم أناسا كثيرين منها وأصبرهم الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن الله عز وجل إذا أحبك أصبح عز وجل بصرك الذي تبصر به. وما معنى هذه الجملة بصرك الذي تبصر به؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى ملهمك ويوفقك إلى أن تعمل هذه الجارحة وهي جارحة البصر إلى النظر في ماذا؟ إلى النظر في كل خير، إلى النظر في كل دل
ينتظر في كل هدى وتقوى. تنظر بها إلى كتاب الله عز وجل فتقرأه. كل حرف بحسنة، والحسنة بحسن أمثالها إلى 700 ضعف، يوفقك أن تعمل هذه الجارحة إلى مطالعة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياة معها، يوفقك إلى أن تعمل هذه الجارحة في التأمل والتفكر في هذا الكون العظيم، لما خلقه الله، لما سخره الله، لنعبده سبحانه وتعالى حق العبادة. كما أن الله عز وجل إذا أحبك فإن نعس وفيقك لأن تعدم جارحة البصر فيما يحبه الله، أيضا يطردك الله سبحانه وتعالى عن أن تعمل هذه الجارحة، أن تعملها فيما يسقطه عز وجل وفيما يسقطه. فلا تنظر إليها يا من أحبك الله إلى ما حرم الله، لا تنظر إلى عورات المسلمين، ولا تنظر إلى الكلام الباطل، ولا تنظر إلى الصور الفاسدة الماجدة، فهل تجبر مما حرم الله سبحانه وتعالى. فهاتان فائدتان عظيمتان تحصل للعبد إذا أحبه الله. أما الفائدة الثالثة وما أجلها وما أعظمها، فهي قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وكنت يده التي يبطش بها. الله عز وجل يوفقك لاستخدام هذه الجارحة فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويصرفك عز وجل أن تستخدمها فيما لا يحل لك شرعا. فلا تضرب بها مؤمنا لم يستحق الضرب، ولا تأكل بها ما حرم الله عز وجل من الربا وما شابه ذلك. والفائدة الرابعة هي أن الله عز وجل يقول: رجلك التي تمشي بها. ومن الذي يخبرنا عن معنى هذه الفائدة في لغتك؟ كم تتوقف؟ فائدة هذه المعنى ما؟ الذي بارك الله فيه. فهذه الفائدة هي أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لاستخدام هذه الجارحة، أن تمشي بها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تسير بها إلى ما يحبه الله، كما يصرفك سبحانه وتعالى أن تستخدمها فيما يحب الله عز وجل. الفائدة الخامسة قوله عز وجل: وإن سألني لأعطينه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وكثير من الناس يدعون الله عز وجل ويدعونه فلا يستجيب الله عز وجل لهم، لكن من احبه الله عز وجل استجاب له، لانه وعد فقال: وان سالني لاعطينه وان استعاذني لاعيذنه. فالله عز وجل قد اخذ على نفسه هذا الوعد وهو لا يخلف الميعاد. لكن هذه الفقره مخصصه بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: ما من مسلم يدعو الله عز وجل دعوه ليس فيها اثم وما قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث: اما ان يعطيه اياها في الدنيا، وإما أن يستخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل في هذه الدنيا. فإذا دعوت الله عز وجل فاعلم أنك بين هذه الثلاث إذا لم تدعه بإذن ولا قطيعة رحم. الجائزة الثالثة والفضيلة الثالثة لك إذا أحبك الله قوله عز وجل: ولئن استعاذني لأعيذنك. فهذا قطع من الله عز وجل مؤكد بالقسم وبدون التوكيد، انك اذا استعذته في شيء استعاذك الله سبحانه وتعالى منه. فاذا وقعت في مازق وانت قد احبك الله، فما عليك الا ان تستحيث بالله عز وجل من هذا المازق، فسوف يخرجك الله سبحانه وتعالى منه بقوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه ست فوائد تحصل لمن أحبه الله فقط؟ لا، هناك قرينة تابعة، هناك هبة تابعة يقلقها الله عز وجل عليك إذا أحبك. ما هي هذه التابعة؟ هي ما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تنتبه معك لهذا الحديث العظيم الجليل وأن تتصوره. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا، إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فلان، إني أحب فلانا فلان فأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل أهل السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم ماذا؟ ثم يوضع له القبول في الأرض فيصبح محبوبا في الجنة. الله أكبر. هذه عندي أسل فائدتي وأعظم فائدة. كيف نسلك ذلك؟ كل واحد منكم يسأل نفسه هذا السؤال: لو أنه نما إلى علمك أن الملك أو الأمير أو الوزير أو من هو أعلى منك في المنزلة أو من هو كبير عليك، لو نما إلى علمك أن هؤلاء جميعا أو أحدهم ذكر اسمك في مجلس بين حاشية بين خيار حاشيتين، ما هي النفسية التي تحس بها؟ لا شك يا أخي أنك سوف تصير فرحا بذلك، وسوف يصل كثير من الناس إلى درجة الطيرة بذلك. أنا ذكرني خليل باسمي عند كمال حاشيته، أنا ذكرني خليل باسمي عند أفضل من يجالسه، أنا مديري ذكرني في اجتماعه عند المسؤولين جميعا. هذا في أمور الدنيا، هذا في أمور الدنيا، هذا مع المخلوقين. لكن إذا حبك الله سبحانه وتعالى يتكلم الله عز وجل في اسمه ملك القلوب من خلق القلائد، يتكلم في اسمه فيقول: عند أكرم ملائكته وأفضل ملائكته. يقول: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، يسميه باسمك. فجبريل عليه السلام يحبك، ثم يأتي عند من؟ عند الملائكة، عند المطهرين، عند عباد الله عز وجل الذين لا يصبرون على عبادته، فينادي باسمك فيهم فيقول: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه سيحبوك. ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ من جراء هذه المحبة يغرق الله عز وجل محبتك في قلوب الناس فيحبونك ويجيدونك ويعظمونك. هذا الشيخ ابن باز مثلا محبة مغروسة في قلوب الأجانب وقلوب الشباب وقلوب كبار السن وقلوب أهل الخير والصلاح وقلوب أهل الشر والفساد. هذا واضح ومعلوم. إذا يقول إن شاء الله أنه ممن أحبه الله عز وجل، وهكذا العلماء والصلحاء والفضلاء إذا أحبه الله سبحانه وتعالى غلط محبتهم بالأرض فأصبح الناس يحبونه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد صفتين، صفة في السماء وصفة في الأرض، فمن حسن صفته في السماء حسن صفته في الأرض، ومن ساء صفته في السماء ساء صفته في الأرض. ومحبة الناس لك ليست أمرا جيدا إذا أحبوك لأجل صلاحك واستقامتك. لما؟ لأنهم شهداء الله في أرضك، فإذا أحبوك معنى ذلك أن هذا دليل أغلبي على أن الله عز وجل يحبك. ولذلك لما مرت الجنازة من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: غجبت راحت جنازة، جاءت جنازة أخرى فقال: النبي صلى الله عليه وسلم وجبت سيد الصحابة فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال نظرت نقطة الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت الجنة لأنكم شهداء الله في أرضه. ومرت الجنازة الثانية فأثنيتم عليها سرا الأولى خيرا والثانية سرا فقلت وجبت أي وجبت النار لأنكم شهداء الله. بعد هذا وبعد أن اتضح لنا ما يحصل للعبد إذا أحب رضا مع الزوجة هنا إن شاء الله تفتحت الآذان وحضرت القلوب لتسري إلى الصفات وإلى الجحود التي إذا تقنط الشخص وتحلى بها أحبه الله سبحانه وتعالى ثم حصل له ما سبق من الفضح. أول هذه الصفات وأجل هذه العود هي محبة الصالحين
يريد للعبد أن يحبه الله سبحانه وتعالى.
قد يقول بعضكم لما سمعنا الفضائل المرتبة على محبة الله عز وجل للعبد ظننا أنك ستأتي بصفة لا تضاهى بينما أنت أتيت بهذه الصفة القليلة في أعين كثير من الناس محبة الصالحين. نعم محبة الصالحين وإن اعتبرها بعض الناس أمرا خفيفا إلا أنها أمر ثقيل عند الله سبحانه وتعالى توجب أن يرتفع بها من تحلى بها إلى منزلة المحسوبية فيحبه الله سبحانه وتعالى. طيب أنا الآن أطالب بأمور منكم الأمر الأول للكريم على أن محبة الصالحين أرفع الحب إلى هذه المنزلة العظيمة التي ذكرت من الصفات الشيء الكبير لمن تحلى بها أو ذكرت من الفضائل الشيء الكبير لمن تحلى بها. ثانيا لما أصبحت محبة الصالحين في هذه المنزلة العالية؟ سنقول أما بالنسبة للأمر الأول فهو الدليل على أن محبة الصالحين توجب محبة الله عز وجل لمن أحبهم أي ليس لحالي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل خرج من بلده يريد بلد القصر فيقول صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم كان في من كان قبلكم رجل خرج من قرية إلى قرية أخرى لزيارة أخ له في الله انظر الآن ما هي الأمور التي وضعت في طريق هذا واعلم أن هذه الأمور ليست لأجله وحده لا إنما ليعلمها الناس جميعا إلى أن تكون خرج من خريطه متجشما للأخطار متحملا للأضرار يريد قرية أخرى كان على السيارة قبل قرطوس ويضع أقدامه قبل عندما يسير على أقدامه في حجم صحيح خارج من قريته من فاحة وفتوة ومن فراج وحزب وأهل وأبناء إلى قرية ثانية. فما يريد قرية ثانية؟ يريد أقل له في تلك القرية يزوره كله أرقد الله على مدرجته ملك يعني جعل الله عز وجل ملك من ملائكته في صورة بشر يجلس في الطريق بين القريتين. ليه؟ لكي ينبه على ما سيأتي في هذه القصة. فجاء الرجل يستشير في تلك القرية وإذا بالشخص صافي أو جالس شخص عادي سلم عليه قال الشخص اللي هو في الحقيقة ملك قال له إلى أين أنت؟ قال أريد القرية الفلانية. قال ألف فيها؟ قال لي يا فلان الزوج الآن قل زيارته. قال له حلك من نعمة تردها عليه، يعني هل أنت تاهد له لتجد منه نعمة أنت أعطيته إياها أو فضل تريد أن ترد منه أو ما جرى ذلك؟ قال ولكني أحببت في الله. فقال هذا الملك الذي في صورة رجل، فأنا رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببت. اتضح لنا من هذا الحديث أن محبة الصالحين وزيارتهم ومجالستهم إلى كل توجب محبة الله عز وجل لعبده. حديث الأرض يبين لنا هذه القضية. يقول أبو إدريس الخولاني وهو أحد كبار التابعين، يقول ذهبت إلى دمشق فدخلت الجامع بجامع دمشق فإذا بسكن عراق الثنايا كان يصدر الناس عن قوله، فإذا تنازعوا في شيء عرفوا عليه ثم انصرفوا دون أن يختلفوا عليه. فوقع في قلبي محبة فلسفة، فلما جئت من الغد هجرت إليه وكان قبل هذا تعالى قال من هذا؟ قالوا هذا معالي بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يكثر العلماء بين يديه يوم القيامة، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأمة بالحلال والحرام والحرام. فجاء أبو إدريس الصلالي من دورة مبكر يقول فهجرت إليه، أي أتيت إليه مبكرا، فأتيته من قبل وجه في الأداء نجا أنه مرة أفزع أو يمكن استحالة من أهل التجنب إليه فيها فهو يعلم أن هذا مبكر، لا جاء إليه الوجه حتى تنبت بيسه. قال فأتيت إليه من قبل وجهه فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام فقلت والله إني لأحبك بالله. هذه الكلمة التي قد يتهاون بها كثير من الناس أو يعتبرونها أمرا هينا لبست انتباه معاذ رضي الله عنه فاستبعد وقال له آل الله أحببتني؟ قال أنا لا أحببت إلا بالله. قال له آل الله أحببتني؟ قال أبي لا. فقال له معاذ أبشر اسمع يا إخواننا الكرام، جعلنا أن نكون ممن يدخل فيها، المؤمن دائما يستبشر بالخير فهذه أعظم بشارة، لأنها بشارة ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. فقال له معاذ أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجب. يقول قال الله عز وجل وجبت وجبت محبتي لمن؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاولين فيا والمتبادلين فيا. هكذا رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاولين فيا والمتبادلين فيا. إذن الآن تبين لنا أن محبة الصالحين ومجالسة الصالحين وزيارة الصالحين توجب أن الله عز وجل يحب من أحبه. لماذا محبة الصالحين وزيارة الصالحين والجلوس مع الصالحين أوجب هذه المنزلة؟ الجواب يتبين في هذه القصة التي سأريدها الآن، ثم بعد ذلك لعلك تعرفون يا إخواني أن البكاء من خشية الله عز وجل من أعظم العبادات وأجلها، أليس كذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى ماذا؟ حتى يحل اللبن في الضرع. اللبن إذا حل هل يمكن أن تجعل الضرع؟ يمكن أن يجب أن تجعل إذا ما يمكن أن تجعل. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل ذكر الله قاليا فقام حينا. لاننا نتفق جميعا ان البكاء من خشيه الله صفه من اجل الصفات، عباده من اجل العبادات، لا تخرج الا من قلب مؤمن. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، فقال له أبو بكر: يا عمر، انطلق بهما إلى أم أيمن يزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال أبو بكر، قال عمر: حسنا، نمشي بك. ذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن وهي صحابية جليلة، وهي صحابية جليلة عالمة فاضلة. فلما جاء إليها وجلس عندها وجداها تبكي، فقال لها: لا يبكيك، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ هم ظنوا انها تبكي تأسفا لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا يفكرون فاجعتها، فقالوا لها: ألا تعلمين ان الذي عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا أجعت هنا؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي إلى السماء، لانقطاع الوحي الذي كان يسعف المسلمين في قضاياهم الواقعة، فينزل بحرها وتوقيعها. أبكي لانقطاع الوحي الذي هو نور يستغيث به المسلمين به المسلمون. فماذا فعل أبو بكر وعمر؟ هيجتهما على البكاء فبكيا معها. هنا في هذه الصورة يتبين لما كانت بحق الصالحين في هذه المنزل، لما زار صالحة من الصالحات أوردت هنا عبادة من أجل العبادات وهي البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا هو السر في رفع منزلة محبة الصالحين، كأن مجالستهم خير على كل الأحوال والتقادير، لأن من أحبهم فهو محب لما هم عليه من الخير والاستقامة، أما من أبغضهم عافانا الله وإياكم، فإن قلبه قد انطوى على كره ما يقوم به هؤلاء الصالحون من الأعمال الصالحة الخيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء فحامل المسك ولا بتركيه، فحامل المسك إما أن يحليك، ومعنى يحليك فلا يحذيك يعني يهديك، اما ان يحذيك يعني يهديك هديه سوء شعور رائحة طيبة أو واحد إلا أن يحذيك وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة فأنت تستفيد منه على كل الأحوال والتقادير. لو تجد معذور تستفيد من أعظم فائدة وهي ماذا؟ أن يكفك عن مجالسة أهل الشر والفساد الذين داخلهم يبينون لصاحبهم ومجالسهم كل سمية وطوحة. وإذا مثله في الحديث تنافس فيه إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق فيها. هذه الصفة الأولى ومجالها يطول والكلام فيها يتشكل. إلا أن يريد لك الوقت أنتقل إلى صلة ثانية إذا تحليت بها يا عبد الله. إذا تقمت قيامها يا عبد الله أحقق الله سبحانه وتعالى. الخطوة الثانية خطوة غفل عنها المسلمون ولما غفلوا عنها وقعوا في شرف ماذا؟ في شرف الذلة والفراد، في شرف الضعف، في شرف عدم القوة والهيبة التي كانت في أجدادهم في أصنافهم الماضية. هذه الخصلة هي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأقوال والاعتقادات. هذه الخصلة كثير من شبابنا في غفلة عنها. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن البصري فكان علامة حبه إياه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم عسر حسن اجتمع فيه كل خير وهدى وبر وتقوى. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويسأل الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان نجعله مثلا الاعلى وان نجعله قدوه الكبرى. فنجد الاقوال والافعال والاعتقادات نزلها بميزانه صلى الله عليه وسلم. فما وافق اعماله صلى الله عليه وسلم واقواله واعتقاداته فهو حق وما خالفها فباطل. كل عمل سيئ لا يقبل الا بهذه الشرطين الاخلاص لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وان تطيعوه تهتدون فاتبعوه لعلكم تهتدون. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد للهداية. كثير من الناس يتخبطون في مفهوم السعادة. كثير من الناس لا يدرك معنى السعادة. كثير من الناس حجب عن معنى السعادة. فأحد يراها في الأموال وكثرتها. وآخر يراها في النساء وكماليتهم. وآخر يراها في القصور وتجهيز العبارات. ورافع يراها في كذا وكذا وكذا وغلق الكل. هذه ليست معيار للسعادة. المعيار الصحيح للسعادة من الذي يعلمه ومن الذي يدركه؟ لا يدركه ولا يعلمه إلا الذي غفر لنا سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم منهج السعادة الصحيح، ولقد وفقه الله سبحانه وتعالى لنا وأيده وجلى ووضح، لكن أبى كثير من الناس إلا بكورة. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ذكرها جيدا ولكن تحصلها ان المسلمين في عيد الغزوات كانوا بمرقى من العدو وكان العدو لا تفرق في الافراد في العدد وفي العدة فكان المسلمون متهيبين من الالتحام معه في القتال فامرهم بعض من حضر الغزوه ان يعمدوا الى شجره من الشجر فياخذوا من اغصانها ما يجعلونه مساوين فبك انطلقوا لهذه الشجره واخذوا من اغصانها مساوين فاخذوا يتسوقون الكل العدو لما سمت هذا الغزو فزح والقي في غمره الرعب قال هؤلاء الوحوش يصلون اسنانهم ليقتلون الذين فهرب العدو عن بطل صرف الى سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عز الله عز وجل بركتها إلى أن قام بها فحزن بها عدوهم وعزهم ونصرهم بها. إذا فاجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على التحدي به في كل الأمور أمر ينبغي لكل مسلم عاقل أن يكون رافعا للواقع وأن يكون مسارعا فيه أيما مسارعا فإذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من السنن فليلتزمها وليبادر إلى عملها وتنفيذها فإن العمل بالسنة يورثك فضائل لا تعبد ولا تشقى منها أن الله عز وجل يحبك كما تقدم لنا في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب اليك بالنوافل هل يجد عن نوافل والنبي صلى الله عليه وسلم حتى احبه والصحيح في معنى النوافل هنا النوافل عموما نوافل الصلاه وغيرها صيام صدقه خلقه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته الى امر مجيد وفريده اخرى اصيب بها السلام وهي أننا إذا التزمنا بالسنن وعرضنا عليها في النواجذ فإن هذا مسلم وحس لنا من الوقوع في البدع لأن الناس متى ما هجروا السنن حلت عنها البدع ولذلك يقول ابن عباس لا من عالم إلا ويحدث الناس في البدع وينتزع بهم السنن لأنهم إذا أعرضوا عن السنن انتزعت منهم فحلت مكانها البدع ولذا فإنك إذا تألفت بموقف كثير من الناس ترى أن البدعة سواء كانت كلية أو دون ذلك تخالفهم وتساكنهم حين استعانتهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الله الله يا إخواني بالحرص على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص والاجتهاد على تنفيذها أنس رضي الله عنه انظروا الى ان الصحابه يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الامور المباحه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع السكر من حوالي صحب الصحبه السكر عند العلماء اللي هي القرن يقول انا على ازال حكمها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأمر كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر حتى يقيد على عبده من قبض جدة اهتمامه بذلك ومتابعته له والحرص على الوقوف على كل ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من جمع تصديقه وتنفيذه هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أن يجعلنا وإياكم هداة المستقيم غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا محجة لنا لا حجة علينا، وإلا يستجيب صلى الله عليه وسلم وأحنا في ذلك. أسئلة كثيرة والوقت ضيق، لكن نقتصر على بعضها. السؤال يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فما معنى الحديث وخاصة كلمة الخفي؟ معنى الحديث أن الله عز وجل يحب الأتقياء من عباده، والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايا. يقول الله عز وجل: سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعزة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، الى اخر الايه، الى اخر الايه. وقوله الغني المقصود به هو غنى هنا غنى النفس، لان هذا الحديث يفسره الحديث الاخر، وهو ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم او في الصحيحين انه قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس، وهذا حق. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله: نحن في سعادة، نحن في سعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لكان دون عليها بالسيوف. هذه السعادة هي سعادة التقوى، هي سعادة الإيمان، هي نبعة وحرارة الإيمان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بناء احنا بالصلاة، لأنها راحة القلب. هذا هو المقصود به الجنة. الخفي هو الذي يخفي أعماله ويحاول ألا يبذر من الاعمال الخيريه ما يراه الناس الا اذا كان هناك مصلحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعه الذين يظلهم الله في ظله، لا ظل الا ظله رجل تصدق بصدقه حتى لا تعلم ثمانه ما تنفق يمينه، هكذا الروايه. لكن اذا كان في اقبال عمل مصلحه فان هذا ينسب اليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس الفقراء امر الصحابه به الانفاق، فجاء احدهم بصحه فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم على من ذاك، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. فهنا الخفي المقصود به من يخفي اعماله بقدر طاقته واستطاعته، واذا كانت المصلحه في ابراز العمل فعليه ان يبرزه ويكون ذلك محمولا. السؤال الثاني: انا اجد في نفسي اول الليل رغبه في القيام والصلاه، ولكن في آخر الليل أجد صعوبة قصيرة، وإذا قمت لم أطل، أرجو بيان أسباب ذلك ونسألك هدي أن تغفر. أولا نشكر طريق الله سبحانه وتعالى أن يكفيك، لأنك تحليت بصفرة تقاعس عنها لا أقول كثير من المسلمين، من أكثر المسلمين، ألا وهي قيام الليل. الصفة التي قال الله عز وجل عن أصحابها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يسجون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الصفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله إلى أباب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناصرية، فنشكرك ونسأل الله لك الثبات. أما بالنسبة لما قلت فإنك إذا أحسست من نفسك ضعفا في قيامك آخر الليل فالمستحب لك أن تقوم أول الليل، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا شك أن قيام آخر الليل
أن القيام آخر الليل أفضل وأكمل، لأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفره، لا أغفر له، من يسألني فأعطيه، وذلك إلى أن يطلع الفجر. لكن هذه الفضيلة تدرك إذا خشي الإنسان على نفسه أن تفوته صلاة الليل فتغلبه عيناه فينام. هذا الأمر. الأمر الثاني، من وجد في نفسه القدرة على القيام آخر الليل وكانت هذه عادة ولكن مرة من المرات طفح عينه ونام ولم يقم إلا بعد أن أكبر الفجر، فإن هذا يبشر بأن الله عز وجل منحه جائزتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه على النوم كتب الله عز وجل له قيام ليلا وكان نومه صدقة من الله عز وجل عليه. إذا النقص ينبغي للإنسان إذا عرف النقص أنه لا يقوم آخر الليل أنه يصلي أول الليل، وهذا أفضل بحق كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا علم أنه إن شاء الله يقول في آخر الليل من أصبح أن يجاهد نفسه على القيام فيقول إلى مسلم ونام ولم يصل القيام في ليلة من الليالي نفخ الشهر مرتين ثلاث مرات فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب قيامه. سائل يبدو أن السؤال هو على وجه التعقيد الصريح فجزاه الله خير. يقول: كيف نسمع رحمه الله بين حديث كل ايه بانقطاع الوحي وبين قوله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم؟ لا تعارض، لان الشريعه محتمله ولا شك، وهذا في اجماع وهو نص القرآن والسنة. لكن الأمور التي تقع أو يقع فيها الاجتهاد، إما كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا يقتل فيها لكن لم ينقطع الوحي كم في هذه الأمور، فيختلف الصحابة أو يختلف من بعدهم فيحصل شيء من الاضطراب، ولا كان على ذلك بسبب ذلك بسببها. فمثلا قضية البيعة، بيعة ابن بكر رضي الله عنه، حضر من الصحابة من الخلاف أو الأمر والتفاهم في هذه القضية، لكن لو كان في هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم موجود لرفض القضية وانتهى، لأن الفكرة ليس على أن الدين لم يكذب لا حكمة، لكن الأمور التي تكون محلا للاجتهادات لو كان الوحي موجودا لفصل فيها وانتهى، فهذا هو وجه الفكرة، هذا هو وجه الفكرة، لا الشريعة غير كاذب. السؤال يقول: وبعد يقول إن في الكلية معاني أسود القلب، هل من حماية لهذا المرض الكبير؟ هذه تحتاج إلى محاضرة، لكن أكتفي بكلمة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فيها: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل واللوم والكلام والمقالة. فهذه الأمور الأربعة ينبغي للمسلم أن يزنها في ميزان الشرع وأن يتعامل معها تعاملا شرعيا، فإذا ما فعل ذلك فإن قلبه سوف يكون صالحا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليه في ذلك إكثار ذكر الموت، فإن ذكر الموت يوجب لين القلب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكروا ذكر هذه اللذات وهذه اللذات. هذا يقول أن الكافر يدخل الكثير من أم السين تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يجد نفسي في بعض الأوقات أضعف أمام المعاصي التي تعد من الكبائر، فبعد أن أشعر بنفسي وكثير من الأوقات أبكي خوفا من الله، ولكنه عندما تتبين لي هذه المعاصي أضع فيها، فما السواء في هذا المرض؟ أولا لا
تنتهي عنك اذا لكنت من هذه المعصيه وندمت على فعلها فان ذلك يمل عن خوفك من الله سبحانه وتعالى نرجو ذلك. هذا امر. الامر الثاني عليك اذا وقعت افادت نفسك ان تقع في مثل هذه المعاصي ان تسالها الاسئله التي حسنناها ابراهيم بن رحمه الله عز وجل. فإن شاب جاء إليه فقال له يا إبراهيم إني أريد معصية فقال له أريد أن أسألك مسائل فأجب عليها ثم أعط الله عز وجل. قال إذا أردت أن تعطي الله عز وجل فلا تعطي الله على أرضه. ما يمكن ما أردت ذلك. إذا أردت أن تعطي الله سبحانه وتعالى فاذهب إلى مكان لا يراك الله عز وجل فيه. لا يمكن كل الأماكن يراني الله سبحانه وتعالى فيها. قال إذا أردت أن تعطي الله عز وجل فلا تأتي من نعمة الله سبحانه وتعالى. قال لا يمكن كل ما يأتي من نعم الله سبحانه وتعالى ذبحي وبصري ومعقلي ونفسي. إذا فالمراقبة لله سبحانه وتعالى بجزء هذه الأمور تجعل بين الإنسان وبين المعاصي حاسدا. فإذا غفلت عن المعصية فاعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا خلوت بريدة في ظلمة لم يبق داعية إلا العصيان فاستحي من ذكر من ذكره فاستحي من نظر الإله وكلها إلا الذي خلق الضلال يراني. وما حكم ساعة الصفات الجميلة بين الاخوان فيقول ان فلان فيه من الصفات السميمه والصبيحه ووكاله لكي يكبر صحته ومنزلته بالنسبه. نسال الله السلامه والعافيه. هذا ارتكب امرا عظيما الا وهو الافتراء. والافتراء فيه ايذاء للمؤمنين. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. الذي يفتري على المسلم على اخيه وحبيبه المسلم افتراءات كاذبه فيقول انه يفعل كذا وكذا من الصفات القبيحه وهو لا يفعل ذلك فقد وقع في ظلم عظيم. وخطر كبير بانه قد انتهج حفظ اخيه المسلم وتكلم فيه لما لا يحل. فليتق الله عز وجل مثل هؤلاء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن الغيبة اياكم والغيبة فقيل ما انا الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره. فقيل له ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. يقول احب الجد قصيدة من قصائدك يقول عندك تروح للصلاة تصلي بعض الوساوس السنيوية فما هو الحل؟ الحل يرتبط في ثلاثة سنين أو أربعة. الأمر الأول أن تدخل في هذه الصلاة وأن تشمر طويل على أنها آخر صلاة تؤديها معنا. تحس بالنسبة إنك بعد صلاة الانتهاء يصلي عليك صلاة في المسجد. هذا يعين على الخشوع ووصف النفس بالصلاة. ولذلك جاء في حديث منذ بعد الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله اعطني وأوجز. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنت قمت في صلاتك فصلي صلاة موجهة. ولذلك يقول لي أبي بكر بن الأصم مثل حالك في صلاتك. قال إذا دخلت الصلاة جعلت الله عز وجل في ارتفاع وجهي وجعلت ملك الموت خلف ظهري وجعلت الجنة تحت يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي. فما ظنك بمن دخل الصلاة وهذه حاجة أليس سيكون خاشعا بل هذا أمر. الأمر الثاني إذا تسلف عليك الصفات في الوساوس والخطرات في هذه الصلاة فما عليك إلا أن تفرع وتسبع وتتحصن في كلمة واحدة. لكن الكلمة هذه لا ينفصلها تصلها من قلبك
مليها على لسانك فتنطق بها. ما تأتي بها بلسانك فقط وقلبك يحب هذه الكلمة هي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا كان عليك الشيطان في صلاتك وتصلي فما عليك إلا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Thank you.
الجهاد وفي قلبي رجع. خذ الناس من يبني عمارة ومن الناس الصلاة من يعلمهم في جبه المال ومن الناس الصلاة من يحاسب في المال ولن تبع ذلك. هذا حاب وعيد أيها الأحبة أن يحيي صلى الله عليه وسلم يقول أما سألت عليك عن الارتباس الصلاة فقال هو اختلاف يختلف الشيطان في صلاة العبد. فهو نقص في الحقيقة على المسلم أن يعتمد على الصلاة وأن يصلي على ربه سبحانه وتعالى فيها وأن يحاول بقدر الجهد والطاقة أن لا ينصرف على الله سبحانه وتعالى يمين وشماله. إذا تليت حياة الروح القدس تفرغت المساكين يا إخواني الآن أصبحت قلوبنا جميعا إلا بالرحمة والطاقة أقصى من الحجارة. الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته قاطعا متصدعا من خشية الله. يقرأ الإيمان بآيات الحرام ومعنى الإسلام في بطن الإسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصينا وإياكم بما يوصل وأن يوحدنا وإياكم بما عدل وأن يحيينا على السنة الثانية والكلة